بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 12 بعد 100 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله في كتابه الأدب المفرد تحت باب الهدي والسمت الحسن: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحارث بن حصيرة قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إنكم في زمان كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه، قليل سؤاله، كثير معطوه، العمل فيه قائد للهوى، وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه، كثير خطباؤه، وكثير سؤاله، قليل معطوه، الهوى فيه قائد للعمل. اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل.
نعم. قال البخاري رحمه الله: باب الهدي والسمت الحسن، يعني فضل الهدي والسمت الحسن، وأن هذان الخلقان من أخلاق الإسلام. والهدي يعني السيرة والهيئة والطريقة، وحسن الهدي يعني الطريقة الصحيحة في الأحوال الباطنة، الطريقة الصحيحة لفهم الإسلام والعمل بالإسلام، صحة الاعتقاد، صحة العبادة، الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الهدي، سيرة الإنسان وهيئته وطريقته الموافقة للشرع. فحسن الهدي هي الطريقة الصحيحة الموافقة للشرع في حياة الإنسان. والسمت الحسن يعني حسن الهيئة، حسن المنظر من جهة الخير والدين في الأحوال الظاهرة في حياة الإنسان. ورغب الإسلام في الأدلة العامة من الكتاب والسنة على هذين الأدبين، فينبغي للمسلم أن تكون سيرته وهيئته وطريقته حسنة، طريقة صحيحة لفهم الإسلام، يعمل بالكتاب والسنة، يوحد الله عز وجل التوحيد الكامل، ويبتعد عن كل ما يخدش هذا التوحيد من الشرك بأنواعه والبدعة. وهذا الأثر أثر إسناده حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن الأسود بن أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحارث بن حصيرة. هو الحارث بن حصيرة وصدوق يخطئ، وقد رمي بالرفض، فهو سبب نزول مرتبة هذا الحديث، صدوق يخطئ هكذا قالوا عنه، لذلك هو أثر حسن. قال حدثنا زيد بن وهب قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إنكم في زمان كثير فقهاؤه. يقارن رضي الله عنه بين زمانهم، الزمان الذي هو فيه يخاطب تلامذته ويخاطب الناس ويبين لهم أنهم في خير في هذا الزمن، وسيأتي بعدهم زمان يختلف عن زمانهم ويقل فيه الخير، فيقول: إنكم في زمان كثير فقهاؤه، يعني العلماء كثر في زمن الصحابة والتابعين، قليل خطباؤه. فالخطباء الذين يتكلمون ويعظون الناس هم قلة في ذاك الزمان، لأن العلماء أكثر، فالعلماء هم الذين يعلمون الناس ويخطبون في الناس ويعظون الناس، إلا القليل في ذاك الزمن، قليل سؤاله. أيضا الناس فقهاء يقرؤون ويحضرون مجالس العلم وتفقهم في دينهم في ذاك الزمان، فيقل أسئلة الناس، كثير معطوه. الذين يعطون الفقه قلة وهم الفقهاء، كثرة وهم الفقهاء في ذاك الوقت. كثير معطوه، الذين يعطون الفقه والعلم كثر لكثرة العلماء والفقهاء في ذاك الوقت. العمل فيه قائد للهوى في ذاك الزمان، في زمان الصحابة والتابعين، العمل بهذا الدين هو الذي يقود الهوى وهوى الناس. فالشرع هو اللي يحكم أكثر الناس في ذاك الوقت، لا يحكمهم الهوى. فالعمل فيه، العمل في ذاك الزمان لكثرة العلماء وكثرة من يعطي العلم والفقه في الدين هو الذي يقود الناس، وليس الهوى، أهواء الناس والآراء. وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه، هذا زمن لم يدركه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لكنه علم من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أنه سيأتي زمان هكذا صفاته. سيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه، يقل العلماء في ذاك الزمان، علماء عاملون عالمون بالكتاب والسنة، العاملون بهما، كثير خطباؤه، يكثر الخطباء والوعاظ في ذاك الزمان، يكونون أكثر من العلماء، كثير سؤاله، تكثر الأسئلة في ذاك الزمان لكثرة الجهل بين الناس في أمور دينهم. قليل معطوه هذا العلم الصحيح، الفقه الصحيح، قل من يعلم هذا العلم الصحيح موافق للكتاب والسنة، لأنه تكثر الآراء. لذلك قال بعدها: الهوى فيه قائد للعمل، أهواء الناس وآراء الرجال هي التي تقود الناس، لأنهم يبتعدون عن الكتاب والسنة وعن منهج السلف الصالح، وينشغلون بآراء الناس وأفعال الناس، قال فلان وقال فلان، فيهملون المصادر الأصلية للشريعة، كتاب والسنة والإجماع وفهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: اعلموا أن حسن الهدي، لزوم الطريقة الصحيحة، الاستقامة على الدين، صحة الاعتقاد والمنهج والثبات عليه، اعلموا أن حسن الهدي في آخر الزمان خير من بعض العمل. يعني لزوم الطريقة الصحيحة، التمسك بالكتاب والسنة، اتباع السنة، الاستقامة على الدين والمنهج الحق، خير من بعض العمل، خير من كثرة العمل دون منهج ودون طريقة صحيحة. فما فائدة العمل إذا كان بعيدا عن كتاب والسنة، يعتمد على الأهواء والآراء، فما فائدة هذا العمل؟ لذلك من يتمسك بهذا الدين بالطريقة الصحيحة، حسن الهدي، يستقيم على الدين مع صحة الاعتقاد والمنهج والثبات عليه، ولو كان العمل قليلا، ولو كان العمل قليلا، هو أحسن وخير، خير من كثرة العمل دون سنة، دون هدي حسن، دون طريقة صحيحة في الاستقامة على الدين. فهذه توجيه من هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو من فقهاء وعلماء الصحابة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي الطفيل قال قلت له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولا أعلم على ظهر الأرض رجلا حيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري. قلت أرأيته؟ قال نعم. قلت كيف كان؟ قال وكان أبيض مليح الوجه. وعن يزيد بن هارون عن الجريري قال كنت أنا وأبو الطفيل نطوف بالبيت، وقال أبو الطفيل ما بقي أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري. قلت ورأيته؟ قال نعم. قلت كيف كان؟ قال كان أبيض مليحا مقصدا.
مقصدا، هكذا سلفنا الصالح من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن صفاته الخلقية والخلقية، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانت خلقته صلى الله عليه وسلم، وصفه، من حبهم له. وهذا يدل على اهتمام السلف بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاهتمام بمعرفة شمائله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر عن هذا الصحابي رضي الله عنه يبين فيه بعض صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر رواه مسلم في صحيحه دون ذكر الطواف في الرواية الأخرى. في الرواية الأخرى قال كنت أنا وأبو الطفيل نطوف بالبيت حول الكعبة يطوفان. فهذه الرواية ليست عند مسلم، أما بقية الحديث فهو عند الإمام مسلم في صحيحه، وهو حديث صحيح. قال البخاري حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي الطفيل. أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني رضي الله عنه، توفي سنة 100 للهجرة، فهو آخر الصحابة وفاة، آخر الصحابة وفاة. أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني. قال الجريري قال قلت له، يقول لأبي الطفيل عامر بن واثلة الكناني رضي الله عنه، يقول له رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولا أعلم على ظهر الأرض رجلا حيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري. يعني أنا آخر الصحابة، كلهم ماتوا إلا أنا بقيت. قلت أرأيته؟ قال نعم. قلت كيف كان؟ قال وكان أبيض مليح الوجه، أبيض مشربا بحمرة كما جاء في بعض الروايات الصحيحة، مليح الوجه يعني حسن الوجه. الملاحة أو الملاحة هي الحسن، مليح الوجه يعني حسن الوجه، حسن الوجه. فهذا وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عن يزيد بن هارون عن الجريري قال كنت أنا وأبو الطفيل نطوف بالبيت، قال أبو الطفيل ما بقي أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيري. قلت ورأيته؟ قال نعم. قال قلت كيف كان؟ قال كان أبيض مليحا مقصدا، أبيض لونه أبيض مشربا بحمرة، مليحا حسن الوجه من الملاحة، مقصدا يعني ليس بالطويل ولا القصير ولا الجسيم. هكذا هو وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا فروة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. وفي رواية أخرى قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا قابوس عن أباه أن أباه حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 70 جزءا من النبوة.
نعم، هذا الأثر ضعيف، سنده ضعيف، لكن له شاهد في الجزء الأول، له شاهد، وأن هذه الخصال الثلاث جزء من 25 جزءا من النبوة. فهذا هذا الحديث حسن، سنده ضعيف لكن له شاهد، وهنا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، وله شاهد من حديث عبد الله بن سرجس عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي، فيشهد لهذا السند الضعيف فيتقوى، والذي فيه أن هذه الخصال الثلاث جزء من 25 جزءا من النبوة. أما السند الآخر فلا يتقوى، بل هو مخالف لمتن هذا الحديث، وفيه أن هذه الخصال الثلاث جزء من 70 جزءا من النبوة، جزء من 70 جزءا من النبوة، هذه لا تصح، ليس لها شاهد. أما جزء من 25 جزءا من النبوة فهذه ثابتة مقبولة، وهذا الحديث حديث حسن. قال البخاري حدثنا فروة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن قابوس، هذا قابوس هو ضعيف، قابوس بن أبي ظبيان، وفيه لين، قالوا فيه لين، هذا من ألفاظ الجرح، فيه لين ضعيف في رواية الحديث، قابوس بن أبي ظبيان، فالسند ضعيف، لكن مثل ما ذكرنا عن ابن عباس هنا، ثم جاء أيضا مثل هذا الحديث نحو هذا الحديث أيضا عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي، فيشهد لهذا الحديث، لذلك الحديث صار حسنا، صار حديثا حسنا، عن أبيه، عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يذكر خصالا ثلاث: الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد، جزء من 25 جزءا من النبوة. والهدي الصالح طريقة الصالحة، استقامة على الدين، على الكتاب والسنة مثل ما أشرنا لاحقا سابقا. والسمت الصالح يعني الهيئة الحسنة أيضا موافقة للشرع. والاقتصاد، الاقتصاد يعني التوسط في الأمور، الاعتدال في جميع الأمور، ما تسمى الوسطية في هذا الدين، التوسط في الأمور وطلب الاعتدال بين الجور والعدل، وبين الإسراف والتقتير والبخل، وبين الإفراط والتفريط، وبين التهور والجبن، هذا هو، هذه هي الوسطية في ديننا، الاقتصاد، توسع في الأمور، طلب الاعتدال في الأمور، عدم التشديد على النفس، عدم الإفراط ولا التفريط، يكون وسطا في عبادته وفي عمله، وبين التهور والجبن تأتي الشجاعة، بين التهور والجبن، إذا التوسط في الأمور وطلب الاعتدال، هذه الخصال الثلاث قال جزء من 25 جزءا من النبوة، يعني هذه الخصال منحها الله عز وجل للأنبياء، فاختدوا بهم في هذه الخصال الثلاث: الهدي الصالح، الاستقامة على الدين، على الكتاب والسنة، السمت الصالح، الهيئة الحسنة، الإنسان يكون نظيفا، يكون لباسه موافقا للسنة، شكله مظهره موافق للسنة غير مخالف لهذا الدين في مظهره، في هيئته، سمته صالح، هيئته حسنة، طريقته صالحة، يتوسط في الأمور، يعتدل في أموره، يعمل بوسطية الإسلام. وصية الإسلام ما جاء في الإسلام، فديننا دين وسط بين بقية المذاهب والفرق، فهذه صفات ينبغي المسلم أن يحافظ عليها لأنها من صفات الأنبياء. نعم.
باب: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عكرمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل شعرا قط؟ فقالت: أحيانا إذا دخل بيته يقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي.
هذا السند ضعيف لكنه تقوى بالمتابعات، فهذا الحديث حديث صحيح لكن السند الذي معنا ضعيف بسبب ضعف الوليد بن أبي ثور. قال البخاري: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور. هذا الوليد ضعيف عند أهل العلم، ضعيف في الرواية، فالسند ضعيف لكنه له متابعات. هناك من الرواة من تابع الوليد في روايته عن سماك عن عكرمة، فصار الحديث صحيحا. قال البخاري: باب ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. فالبخاري يشير لنا المسلم يشرع له أن يردد أبيات الشعر التي فيها حكمة، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ردد هذا الشعر، ومعنى ذلك: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني يأتيك بالعلوم من لم تعطيه الزاد أو من لم تزوده بالأخبار أنت. وهذا بيت مشهور من بيوت المعلقات، وهو عز بيت لطرفة ابن العبد من معلقته، طرفة ابن العبد من أصحاب المعلقات، معلقات يعني شعراء العرب في الجاهلية، النابغون من شعراء العرب في ذاك الوقت، لهم قصائد، وهذه القصائد علقت على أستار الكعبة، علقت على الكعبة، هذا قبل الإسلام. فمن أتى من أهل مكة ومن غيرهم من الخارج يطوف بالبيت يقرأ هذه المعلقات، لذلك سميت معلقات لأنها معلقة على الكعبة، فمن طاف البيت يرى هذه المعلقات ويقرأها. فهذا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي هو عجز بيت لطرفة ابن العبد، بيت الشعر، وكلكم يعرف هذا البيت، يقول طرفة: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه هذا العجز من هذا البيت وكان يردده، والدليل على هذا هذا الحديث الصحيح. قال البخاري: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عكرمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل شعرا قط؟ فقالت: أحيانا، أحيانا يردد بعض أشعار الحكمة، تقول: أحيانا إذا دخل بيته يقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني يأتيك بالعلم من لم تعطيه الزاد أو من لم تزوده أنت بالأخبار. المسلم أحيانا يكون مشغولا في طاعة الله وفي دعوة الناس، والناس يأتوا له بالأخبار وهو لم يطلب هذه الأخبار، وخاصة في أيامنا في وسائل التواصل، وأنت في بيتك لا تسأل ولا تأتيك الأخبار من كل أنحاء العالم، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. هذا معنى البيت، وفيه بيان أنه يشرع للمسلم أحيانا يردد هذه الأبيات التي فيها الحكمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنها كلمة نبي ويأتيك بالأخبار من لم تزودي.
نعم. هذا حديث أيضا سنده ضعيف لكن له طرق، وهو حديث صحيح لغيره أيضا مثل الحديث السابق صحيح، لكن هنا السند أيضا ضعيف. قال البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ليث، ليث هذا هو ليث ابن أبي سليم ضعيف، عن طاووس عن ابن عباس، فالسند ضعيف والسند الأول ضعيف، فيتقوى الضعيف بالضعيف، وهكذا إذا كثرت الطرق أو كثرت المتابعات يتقوى السند، وهذا مثال عليه. فالحديث صح وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنها كلمة نبي ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني هو قالها في الجاهلية طرفة ابن العبد، طرفة ابن العبد، لكنها رددها النبي صلى الله عليه وسلم، وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيها حكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع إلى الشعر، وقد يردد الشعر أحيانا مثل ما ردد هذا عجز هذا البيت، كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكان يصوب خطأه إذا سمعه من أحد من الصحابة وسمعه يردد شعرا خطأ كان يصوبه النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه. ولما سمع ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، فلما قال القائل ألا كل شيء ما خلا الله باطل قال صدقت، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت. ولما قال بعدها هذاك الرجل وكل نعيم لا محالة زائل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة نعيم لا يزول، في الجنة نعيم لا يزول، لا نقرك على هذا الذي ذكرت. فأقره على الجزء الأول، عجز الأول من البيت، وأنكر عليه عجز البيت. وربما تمثل صلى الله عليه وسلم ببعض أشعار الحكمة ورددها، وهو القائل صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة، رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. فالشعر كلام حسن وحسن وقبيح قبيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مانع يشرع للمسلم أحيانا أن يردد بعض الأشعار التي فيها حكمة، وهذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يكره من التمني. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى فإنه لا يدري ما يعطى.
نعم. هذا باب ما يكره من التمني. التمني والرغبة تتعلق بالمستقبل، يرغب في أمر ما، يريد أمرا ما في المستقبل، هذا هو التمني. فمنه ما هو مكروه ومنه ما هو جائز، فمن يتمنى الخير له وللناس فهذا أمر مطلوب محبوب، أما يتمنى الشر لنفسه أو لغيره هذا لا يجوز، هذا أمر مكروه شرعا. وهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، حديث ضعيف لا يصح، وهو في سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني 2255 2255 رقم الحديث في السلسلة الضعيفة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى فإنه لا يدري ما يعطى. ولا يصح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يبقى الأمر إذا كان التمني في خير مع الأخذ بالأسباب فهذا محبوب، وإلا فهو مذموم. نعم.
قال رحمه الله: باب لا تسموا العنب الكرمة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم الكرمة وقولوا الحبلة، يعني العنب.
نعم، هذه من الألفاظ التي كان العرب يستخدمونها، ففاكهة العنب يسمونها الكرم، شجرة العنب يسمونها شجرة الكرم، وهي من الكرم لأنهم كانوا يكرمون الناس بها، يتذكرون الكرم بهذه الفاكهة عندما يكرمون الناس، فغلب هذا الاسم في الجاهلية على العنب الكرم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه اللفظة وبين في حديث سابق وقد مرت معنا سابقا في نفس هذا الكتاب أن الكرم هو المسلم، المسلم، لأن الله عز وجل جمع في المسلم من خصال الخير الكثيرة أفضل من الخصال الكثيرة الموجودة في العنب، فنهاهم. فالكرم يطلق على المسلم، والكرم من الكريم بمعنى الكريم، الكرم بمعنى الكريم، والكريم هي صفة للمسلم لأنه جمع الله عز وجل فيه خصال الخير. فلا يقول أن أحدكم الكرمة وقولوا الحبلة. قال: باب لا تسموا العنب الكرم، يعني يكره تسمية العنب الكرم. ثم ساق البخاري رحمه الله بسنده، والحديث كما ذكرنا صحيح، وقد رواه مسلم أيضا في صحيحه. قال البخاري: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أن أحدكم الكرم وقولوا الحبلة. الحبلة هو القضيب من شجر العنب، يسمى حبلة أو حبلة، الغصن الصغير من شجر العنب، هذا يسمى الحبلة، قولوا الحبلة، يعني القضيب من شجر العنب الذي تتعلق فيه الثمرة، فقولوا هذا، سموه بهذا الاسم الحبلة، لا تسمون العنب الكرم، لأن الكرم هو المسلم كما جاء في حديث آخر قد مر معنا سابقا. فهذه من الألفاظ التي ينبغي على المسلم أن يصححها. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الرجل ويحك. قال: حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنة فقال: اركبها. فقال: يا رسول الله، إنها بدنة. فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: في الثالثة أو في الرابعة ويحك اركبها.
ويحك اركبها، ويحك اركبها. وقد مر معنا الحديث قريبا، هذا الحديث مر معنا قريبا، وكان هناك برواية أنس رضي الله عنه، برواية أنس رضي الله عنه، وهنا برواية أبي هريرة رضي الله عنه. وذكرنا هناك أن هذا الرجل كان يسوق البدنة، بدنة للحج، والبدنة هذه تساق للحج ولا يجوز الركوب عليها إذا كانت بدنة، والبدنة هي من الإبل والبقر، تنحر بمكة، والجمع بدن، ولا تركب إلا عند الضرورة والحاجة، وتعلم بالشعار. وفي نفس الحديث رآه النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بدنة وهو في غاية التعب، ويجوز له أن يركبها للحاجة، لكنه لم يركبها، لأنه جاء في رواية نفسها في حديث عند الإمام أحمد وقد جهده التعب، لم يركبها للضرورة أو للحاجة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. لم ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ثلاث مرات يأمره، ثم قال له: اركبها ويلك، وهنا ويحك اركبها، ويحك وويلك، هي كلمة ترحم وتوجع، ويلك ويحك. وويها كلمة ترحم وتوجع، تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها، وقد تقال بمعنى المدح والتعجب، ويحك. أما ويلك فكلمة تقال لمن وقع في هلكة يستحقها، وتقال لمن ينكر عليه بعنف ويلك. أما ويحك تقال لمن ينكر عليه برفق. فهذه لغة العرب، هذا لسان العرب، لسان واسع. فهذا الفرق بين ويلك وويحك. ويحك وويلك كلمة ترحم وتوجع، لكن متى يقال ويحك ومتى يقال ويلك؟ ويحك تقال لمن وقع في هلكة في مخالفة شرعية لا يستحقها، وقد تقال بمعنى المدح والتعجب. ويحك تستعمل بشكل أوسع من ويلك. أما ويلك فهي تقال لمن وقع في هلكة، وقع في معصية، في مخالفة شرعية وهو يعلم يستحقها. مثل هنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمره اركب، قال إنها بدنة، اركب إنها بدنة، اركب إنها بدنة، وقع في معصية النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، التزم بالأمر، لذلك قال له اركبها. ويلك لماذا؟ لأنه أشرف أن يقع في المعصية وفي الهلاك بمعصيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا في رواية أبي هريرة ويحك، فهي كلمة ترحم وتوجع تقال لمن وقع في هلكة. فهذا هو شرح هذا الحديث، وقد مر معنا سابقا وشرحناه. فيجوز قول ويحك وويلك في مكانها. نعم، آخر باب في درس اليوم. نعم،
قال رحمه الله: باب قول الرجل يا هنتاه. حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثني أبي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي يا هنتاه؟
نعم، يا هنتاه أو يا هناه. باب قول الرجل يا هنتاه، هل يجوز؟ يا هنتاه يعني يا هذا، يا هناه، يا هذا، هذا من كلام العرب، واستعملها النبي صلى الله عليه وسلم واستعملها الصحابة، فليس فيها محظور شرعي. يا هنتاه لأنها من أدوات النداء، مختصة بالنداء، لكن تقال في مناسبة معينة. معنى يا هنتاه النسبة إلى قلة المعرفة بمكائد الناس وشرورهم. فإذا علمت شخصا لا يعرف كيد الناس ولا يعرف شرور الناس، ساذج على قولهم ووقع في بعض الشرور من الناس والمكائد لأنه لم ينتبه إلى ذلك، لا يعرف مكائد الناس وشرور الناس، فهنا يقال له يا هنتاه أو يا هناه. فهنا تقال لهذا الشخص، هي مختصة بالنداء لشخص من الأشخاص، هذا الشخص معروف بقلة المعرفة بمكائد الناس وشرورهم، فيقال له يا هناه أو يا هنتاه. فهذه كلمة جائزة قالها العرب. وهنا هذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث الأول حديث ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الأدب المفرد 123، وبعض العلم بعض أهل العلم حسن إسناده لأن له متابعة، وعند ابن ماجه وعند غيره، فالحديث حسن عند بعض أهل العلم، لكن الألباني رحمه الله ضعفه في ضعيف الأدب المفرد 123. قال حدثنا عبد الرحمن بن شريك قال حدثني أبي، أبوه هنا شريك القاضي، ضعيف لسوء حفظه، فالسند ضعيف، يروي عن عبد الله بن محمد بن عقيل، أيضا هذا عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق في حديثه لين، هكذا قالوا، عن إبراهيم بن محمد عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش. هذه أخت زينب بن جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، أختها حمنة. قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي يا هنتا؟ يسألها: ما هي يا هنتا؟ قال: لا يا هنتا، يعني يا هذه، لأن حمنة رضي الله عنها هي قليلة المعرفة بمكائد الناس وشرورهم، فقال لها هذه الكلمة: ما هي يا هنتا يا هنتا. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن صهبان الأسدي: رأيت عمارا صلى المكتوبة ثم قال لرجل إلى جنبه: يا هناه، ثم قام.
ثم قام يا هناه، وفي بعض الألفاظ يا هنتا، وفي بعض روايات الأدب المفرد يا هنتا، فكلام صحيح. يا هناه يا هنتا، هكذا قالها عمار رضي الله عنه أيضا لهذا الرجل، وهذا الأثر صحيح، أثر صحيح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه. قال البخاري: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن صهبان الأسدي: رأيت عمارا صلى المكتوبة ثم قال لرجل إلى جنبه: يا هناه، ثم قام ناداه: يا هذا، يا هناه، ثم قام من مكانه رضي الله عنه. فهذه الكلمة جائزة أن تقال. نعم. آخر حديث.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريدي عن أبيه قال: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت؟ قلت: نعم. فأنشدته بيتا فقال: هيه، حتى أنشدته 100 بيت.
نعم. وأيضا هذا يدل على ما دل عليه الحديث السابق في أول الدرس، باب ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع الشعر، شعر الحكمة، وأحب سماع شعر الحكمة. وهنا يطلب من هذا الصحابي رضي الله عنه الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه، يطلب منه أن ينشد له من شعر المعلقات، من أصحاب المعلقات، أمية بن أبي الصلت من أصحاب المعلقات. فيشرع سماع الأشعار التي فيها حكمة، لكن الإنسان لا ينشغل بالشعر ويلهيه الشعر عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة. وهذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري هنا في الأدب المفرد، وأيضا يرويه الإمام مسلم في صحيحه وابن ماجه في سننه. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد. عمرو بن الشريد، الشريد والده هو الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه، صحابي. الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه صحابي، فابنه عمرو يروي عن عمرو بن الشريد عن أبيه، فالأب هو صحابي رضي الله عنه الشريد بن سويد الثقفي. قال: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم، حمله معه على الناقة أو على الحمار، وقال له: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت؟ هل تحفظ شيء من أشعار أمية بن أبي الصلت من أصحاب المعلقات 7 التي علقت على جدار الكعبة في الجاهلية؟ هل تحفظ منها شيئا؟ قال: قلت نعم. فأنشدته بيتا، ألقى بيتا واحدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبه صلى الله عليه وسلم، فقال: هيه يعني زدني. فأنشدته بيتا فقال: هيه يعني زدني، إيه هاي العرب يقولونها يعني زدني. قال: حتى أنشدته 100 بيت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في إحدى الروايات: قال صلى الله عليه وسلم: آمن شعره وكفر قلبه، لأنه مات على عبادة الأصنام، مات في الجاهلية، وميت ابن أبي الصلت، لكن شعره فيه الحكمة وفيه الإيمان. فقال عنه صلى الله عليه وسلم: آمن شعره وكفر قلبه، وكفر قلبه. فهذا الحديث أيضا يدل على مشروعية ترديد الشعر أحيانا للترفيه عن النفس أو للتذكر حكمة العرب. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، كما نسأله عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.